في هذه الرواية المعتبرة. الرواية موجودة في موضعين من الوسائل من المجلد الثاني عشر في صفحة 329 وصفحة 434. هذه الرواية تدل على أن الإمام كان يرى عموما في أحل الله البيع لكل بيعين ولكل نحو من أنحاء البيع، حتى البيع على المضطر الذي يكون فيه ربحون. إذن استند إلى قوله تعالى هذا يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فيه دلالة على الإشارة إلى الآية المباركة، كأنه أراد أن يستدل للسائل بالتمسك بالآية المباركة قد أحل الله البيع وحرم الربا فاربح، جعل هذا حينئذ نتيجة التمسك بالآية. فهذه الرواية تكون دليلا على أن الآية في مقام البيان من ناحية حلية البيع، كل أنواع البيوع بلا قيد بلا شرط إلا أن يرجع إلى الشروط التي جعلها الشارع كالربا مثلا والزيادة، فقد حرم الله حل الله البيع وحرم الربا. يأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الآخر الذي يمكن أن يستدل به على عموم الصحة في العقود قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه الآية المباركة التي استدل بها الفقهاء لإثبات الصحة في أكثر المقامات فيها بحث من جهات. جهة الأولى في أن المراد من النهي عن الأكل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إما أن يحمل الأكل، لا إشكال أن الأكل هنا لا يراد به خصوص الأكل في قبال الشرب أي الإزدراد كما قالوا، بل المراد من الأكل هنا أحد معنيين، إما التصرفات مطلق التصرفات أو التملك، فإن أكل المال قد يطلق بمعنى التملك وأخذه، وعلى كلا التقديرين سواء كان الأكل يراد به التصرفات في المال والذي يكون الأكل بمعنى الإزدراد أحد أقسامه فيكون كناية عن مطلق التصرفات حتى غير الأكل، أو قلنا بأن المراد منه التملك، على كلا التقديرين النهي عن التملك أو مطلق التصرفات وتجويز التملك أو مطلق التصرفات إذا كانت التجارة عن تراض يدل على الصحة لا محالة. غاية الأمر بناء على الأول أن يكون الأكل يراد به التصرفات، حينئذ دلالته على الإمضاء والصحة والنفوذ يكون بالدلالة الالتزامية المتقدمة، إن حيث أن الأكل والتصرف حينما يكون جائزا يدل لا محالة على حلية على نفوذ ذلك تلك التجارة وصحتها. كالعكس أيضا في طرف المستثنى من لا تأكلوا، نفي جواز التصرف ونفي النهي عن الأكل وتحريم الأكل من قبيل ثمن العذرة سحتون أو أكل ثمن العذرة حرامون، فإنه يدل كما قلنا في الآية السابقة يدل بالدلالة الالتزامية على أنه المعاملة باطلة
وأن هذه الحلية هذه الحرمة التكليفية للتصرفات أو الحلية التكليفية للتصرفات في الأموال المتبادلة بالتجارة هذا الحرمة يكون حينئذ بملاك بطلان المعاملة والحلية بملاك صحة المعاملة فتدل بالالتزام لا محالة على الحلية في طرف التجارة عن تراض والحرمة في طرف الأكل بالباطل السبب الذي لا يكون تجارة عن تراض وكلا التقريبين تام هنا يعني معقول وإن كان التقريب الثاني وهو حمل الأكل جعل الأكل بمعنى التملك كناية عن التملك لعله أظهر في خصوص باب الأموال والمعاملات لكن التقريب الأول أيضا هنا معقول بخلافه هناك ولا يستلزم تقديرا بينما هناك كان خلاف الظاهر أحل الله البيع قلنا إرادة الجواز والحلية التكليفية خلاف الظاهر باعتبار أنه لم يضف إلى الثمن أو المثمن أو المال الذي حصل عليه بالبيع لكي يكون ذلك التقريب تاما وإنما أضيفت الحلية إلى نفس البيع والبيع اسم للمعاملة وليس اسما للمال الذي يؤخذ بالبيع أما هنا الأكل أضيف إلى الأموال لا تأكلوا أموالكم فحتى لو حملناه على الحكم التكليفي والنهي التكليفي حينئذ يدل بتلك الدلالة الالتزامية التي أشرنا إليها فيما سبق على ذلك الجهة الثانية في أن هذا الاستثناء في هذه الآية هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل هناك بحث في أن هذه الآية لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض هل هو من الاستثناء المتصل أو من الاستثناء المنقطع لأن المستثناء كأنه غير داخل في المستثنى منه لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض والتجارة عن تراض ليس من الأكل بالباطل من هنا قد يقال أن هذا من الاستثناء المنقطع إلا أنه يمكن أن يكون هذا الاستثناء استثناء متصلا أيضا لا منقطعا وذلك بأن يكون الباء في بالباطل للتعليل والسببية لا للتقييد فإننا تارة نحمل قيد الباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على التقييد الأكل أن يكون قيدا للأكل بمعنى أن الأكل بالباطل الأكل بالباطل للأموال أو أكل الأموال بالباطل حرامون حينئذ يكون إلا أن تكون تجارة عن تراض استثناء منقطعا إذ لا تكون التجارة عن تراض من مصادق الأكل الباطل أو الأكل بالباطل فبناء على التقييد يكون الاستثناء منقطعا لكن يوجد احتمال التعليل بأن يكون هكذا مضمون الجملة لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سبب من الأسباب إلا أن تكون تجارة عن تراض فيدخل يكون المستثنى منه بحسب الحقيقة أنواع الأسباب التي يتسبب بها المعاملات التي يتسبب بها مثلا وأسباب التي يتسبب بها إلى أخذ مال الغير وأكل مال الغير والتجارة عن تراض أحد تلك الأسباب فأترأم بالباطل حينئذ يكون علة لأصل هذا الجعل هذا الحكم أنه لماذا نهينا عن الأكل إلا بالتجارة عن تراض لأنه من دون التجارة عن تراض يكون ذلك الأكل باطلا فيكون بالباطل تعليلا لا أنه سلام الله لا أنه تقييدا وقيدا فيكون حينئذ المستثنى منه هو أسباب أكل المال وأخذ مال الغير فيقول لا تأكلوا ولا تأخذوا أموال الغير بأي سبب من الأسباب إلا بسبب التجارة عن التراض فإنكم لو أخذتم بلا تجارة عن تراض يعني المستثنى منه أكل بالباطل سوف يكون حينئذ فبالباطل تعليل كأنه قال فإنه باطل من دون التجارة عن تراض الأسباب الأخرى تكون باطلة، فيكون الاستثناء استثناء متصلا ولا يكون الاستثناء استثناء منقطعا. حينئذ بناء على أن يكون الاستثناء استثناء متصلا، دلالة الآية حينئذ على حصر سبب أكل مال الغير وأخذ مال الغير بالتجارة عن تراض واضحة، تكون الدلالة دلالة منطوقية، لأن الاستثناء من أدوات الحصر بنفسه، مما يدل على الحصر نفس الاستثناء، فيكون الاستثناء المتصل بنفسه دالا لا محالة على الحصر، وأن كل تلك الأسباب الأخرى غير التجارة عن تراض يكون حينئذ باطلا وغير صحيحين، فقد التجارة عن تراض يكون الأخذ المال به صحيحا، فيستفاد الحاصر من الجملة بلا حاجة إلى أي مؤونة زائدة، لأن الاستثناء المتصل، لأن الاستثناء بنفسه من أدوات الحاصر، عبارة أخرى نستفيد الحصر من منطوق جملة المستثنى منه، فإن الجملة المستثنى منه تدل على أن ما سوى المستثنى كله باطل لا محال. وأما إذا جعلنا بالباطل قيدا، بحيث كان الاستثناء استثناء منقطعا لا استثناء متصلا، فحينئذ يكون أمامنا جملتان، إحداهما حرمة أكل مال الغير بالباطل بنحو باطل، والأخرى أن التجارة عن تراض يجوز أكل المال فيه ولا يكون أكلا بالباطل. حينئذ هنا لا يمكن أن يستفاد حينئذ من هذه، على هذا التقدير الثاني، لا يمكن أن يستفاد أن سائر أنحاء أسباب أخذ مال الغير هل يكون باطلا أو لا يكون باطلا، لا يستفاد حصر. نعم يستفاد أن كل ما يصدق عليه أنه أكل بالباطل هذا باب، هذا حرام مثلا لا يجوز أكله، أما ما هو الباطل وما هو أي سبب من الأسباب سبب باطل وأي سبب من الأسباب ليس باطلا لا يستفاد، فقط يستفاد أن الأكل بالباطل حرام وأن التجارة عن تراض الأكل به بها حلال وليس باطلا، لكن غيره من الأمور، غير التجارة عن تراض من الأسباب هل تكون باطلة أو لا تكون باطلة، الحين لا يمكن استفادتها من الآيات بخلافه على التقدير الأول. فعلى تقدير كون الجملة استثناء متصلا نستفيد أن انحصار السبب الحلال والسبب الحق غير الباطل في التجارة عن تراض وغيرها يكون من الباطل لا محالة، بينما على هذا التقدير لا يستفاد ذلك، وإنما الذي يستفاد أنه كلما صدق على على سبب من الأسباب على أكل في مورد أكل مال من أموال الغير بسبب من الأسباب، كلما صدق أنه أكل بالباطل فهذا حرام لا تأكل، وكلما لم يصدق إذن لا تشمله الآية الأولى، والآية الثانية أم تقول التجارة عن تراض ليس أكلا بالباطل جائز أكله، فلا يستفاد حينئذ الحاصر إلا بدعوى أن هذه المقابلة مثلا بقرينة التقابل، ذكر التجارة عن تراض واستثناؤه وجعله أنه يجوز أكل المال فيه يدل مثلا بظهور الآية أنه في مقام مثلا التحديد وبيان ما هو باطل وما ليس بباطل، على أن غير التجارة عن تراض من سائر أنحاء وأسباب أكل المال يكون أكلا بالباطل وأنه داخل في المستثنى منه، رغم أنه ليس مستثنى منه بالدقة، إلا أن هذه مؤونة زائدة حينئذ قد يناقش في صحتها، أن يكون في الآية ظهور في أنه يريد أن يحدد كل ما هو أكل بالباطل وكل ما ليس بأكل بالباطل، وأن الأكل وما أنما ليس بأكل ليس أكلا بالباطل إنما هو خصوص التجارة عن تراض، أما غيره فيكون أكلا بالباطل. من مجرد التقابل حينئذ استفادة هذا الحاس قد يكون مشكلا، وإن ادعاه جملة من الأعلام بأننا على تقدير الانقطاع أيضا نستفيد الحاس، وأنما عدا التجارة من تراب من سائر الأسباب التي يمكن أن يؤخذ بها المال غير التجارة عن تراب كله داخل في الأكل بالباطل بقرينة المقابلة. لماذا استثنى هذا؟ لماذا ذكر فقط أن التجارة عن تراب يجوز أكل المال فيه؟ هذا لبيان أن غيره يدخل مثلا في الأكل بالباطل. إلا أن هذه الدلالة كما قلنا لا يخلو عن إشكال، فإنه بناء على كون الاستثناء استثناء منقطعا يكون مفاد الجملة الأولى أن ما هو باطل ينبغي أن لا يعمل به. ما هو الباطل وما ليس بباطل؟ الحكم ليس في مقام بيان موضوعه. نعم يبين أن التجارة عن تراض لا يكون أكلا بالباطل، التجارة عن تراض ليس أكلا بالباطل بهذا المقدار يستفاد من الآية. أما غيره هل كله سائر الأسباب الأخرى كلها أكل بالباطل أو بعضها أكل بالباطل؟ استفادته حينئذ يكون محل تأملين. هذا ما يرجع إلى أن الاستثناء هل يكون منقطعا أو يكون متصلا، ولا يبعد أن الظاهر من الآية إنما هو الاستثناء المتصل، لأن الاستثناء المنقطع أساسا أمر على خلاف فيه عناية ففيه نحو، ولهذا هناك من قال ما جاء أن القوم إلا حمارا، يقال هذا كأنه فيه نحو عناية. فإذا أمكن أن يكون الاستثناء استثناء متصلا بلا عنايتين حينئذ يكون هو المتعين، وحيث يمكن ذلك بأن يكون بالباطل ليس قيدا بل تعليل بحسب الحقيقة، إذن فلعل الأظهر في الآية أن يكون الاستثناء استثناء متصلا لا منقطعا، فتدل على أن أكل المال بغير التجارة عن تراض، أكل أموالكم فيما بينكم بغير التجارة عن تراض يكون أكلا بالباطل لا محالة، فيكون باطلا. الجهة الأخرى من البحث في أن هنا إلا أن تكون تجارة عن تراض، هنا ما هو موقع تجارة أن تكون تجارة، ما هو اسم كان وما هو خبر كان؟ هنا توجد محتملات، احتمال قيل أنه أن يكون الاسم اسم كان الأموال، إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض، وتجارة مثلا خبر أو ما يسد مسد الخبر عن المبتدأ الذي هو اسم كان، إلا أن تكون تلك الأموال التي تأكلونها تجارة عن تراض، أي حاصلة بالتجارة عن تراض مثلا. هذا الاحتمال بعيد باعتبار أن التجارة إطلاقه على المال الذي حصل بالتجارة فيه عناية، يكون حينئذ هذا نحو مجاز وعناية، فإن التجارة ليس اسما للمال وإنما اسم لنفس العمل والفعل، فعل الاتجار فعل التجارة الذي هو المبادلة مثلا والمعاوضة والاسترباح، نفس الاسترباح تجارة، أما المال والربح الحاصل ليس تجارة. الاحتمال الثاني أن يكون الاسم تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض، بأن يكون المقدر التجارة، إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض، باعتبار أنه فكأنه باعتبار وضوح حذف المبتدأ وجعل محله مثلا الخبر الذي يدل هنا عرفا ولو من باب الدلالة العرفية على أن المبتدأ إنما هو التجارة، إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراضين، هذا أيضا احتمال، هذا الاحتمال لعله أظهر من الاحتمال الأول، إذ لا يلزم حينئذ أن يكون هناك استعمالا لكلمة التجارة في غير معناها الحقيقي، بل مستعمل في المعنى الحقيقي، أن تكون التجارة التي أكلتم المال بها، هكذا يصبح المعنى، تلك التجارة التي تريدون أن تأكلون المال بها تجارة عن تراض، أو إلا أن يكون التملك ما تتملكونه بالتجارة من الأموال، والتملك بنفسه تجارة، فإن التملك أيضا تجارة، أخذ المال والتملك للمال بالمبادلة تجارة لا محل، تلك التجارة إذا كانت تجارة عن تراض يجوز حينئذ الأكل ويحل تلك التجارة ويحل ذلك الآخر. هذا الاحتمال الثاني الذي بناء على هذا الاحتمال حينئذ يتم ذاك التقريب الثاني للاستدلال على الحلية والوضعية أي الصحة، حيث يكون الجواز مضافا ابتداء إلى المعاملة، لأن التجارة كما قلنا معاملة بنفسها اسم من أسامي المعاملات، فيكون الجواز ظاهرا بالمدلول المطابقي في الحلية الوضعية لا يحتاج إلى الدلالة الالتزامية. وهناك احتمال ثالث ضعيف هذا الاحتمال خلاف يعني قراءة الآية المباركة، أن تكون كانت هامة إلا أن تكون تجارة، أن تقرأ بالرافع أن تكون تجارة عن تراض، هكذا أيضا قيل، إلا أن هذا خلاف ثابت من قراءة الآية المباركة، يعني إلا أن يكون هناك، إلا أن تتحقق، تكون بمعنى تتحقق، تتحقق تجارة عن تراضين، فحينئذ مثلا يجوز أكل المال في موردها. على كل حال هذه الخصوصيات الراجعة إلى أنه ما هو اسم كان وأن كان تامة أو ناقصة لا تغير من الاستدلال شيئا، وإنما فقط من الاستدلال بلحاظ ما هو بلحاظ أصل المسألة. نعم قد تغير في استفاء في تعيين أحد التقريبين المتقدمين في دلالة الحلية للأكل على الحلية الوضعية أو بالمطابقة أو بالالتزام، أما أصل الدلالة لا تختلف، سواء جعلنا تجارة خبرا للأموال أن تكون الأموال تجارة، أو جعلناها مثلا خبرا للتجارة أن تكون التجارة تجارة عن تراض، الآية أصل دلالتها تامة على كل ذلك. هذه أيضا جهة ثالثة من البحث. الجهة الرابعة من البحث في هذه الآية أن هذه الآية المباركة قد يناقش في دلالتها على حلية مطلق المعاوضات والمعاملات، بأن هذه الآية حتى لو تمت دلالتها من الجهات السابقة غاية ما تدل عليه حينئذ تدل على حلية التجارة عن تراض، والتجارة اسم للمبادل للبيع والشراء، فغايته كالآية السابقة مثلا تدل على أن البيع والشراء إذا كان عن تراض يكون صحيحا، أما سائر المعاملات وسائر المبادلات لا يمكن استفادة الصحة من هذه الآية لها. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بأنه التجارة ليس اسما لخصوص البيع، بل التجارة اسم لمطلق الاسترباح وتحصيل الربح، كل تحصيل ربح يكون تجارة سواء كان ببيع أو بصلح أو بهبة أو بأي عقد من عقود من المعاوضات، كلها تكون إذا كان فيها استرباحا وما لن يصدق عليه أنه تجارة، فالتجارة بمعنى تحصيل الربح أو الاسترباح الذي يكون أنواع مختلفة من العقود والمعاملات، فحينئذ تدل على صحة تمام هذه الألفاظ. فمن هذه الناحية الإخفاق تام، هذه الآية أفضل من الآية السابقة. وقد يناقش كما نوقش من قبل بعض الفقهاء أن الآية وإن كانت مطلقة من ناحية أن التجارة أعم من البيع، تشمل تمام المبادلات والمعاوضات، مثلا المبادلات في الأموال، كل أنواع الاسترباح وتحصيل الربح بسبب من أسباب من الأسباب الناقلة، إلا أن الآية ليست في مقام البيان من ناحية إلا من ناحية صحة المعاملة عن تراض. الآية في مقام بيان شرطية الرضا، أن المعاملات والمبادلات والأسباب الناقلة والموجبة للتجارة بمعنى الربح لكم، هذه الأسباب من دون تراض يكون باطلا، ليست في مقام البيان بأكثر من هذا المقدار من شرطية الرضا في التجارات، وأنه من دون الرضا سائر أنحاء الاستيلاء على أموال الغير، أموالكم وأكل أموالكم وأخذ الأموال فيما بينكم، إن لم يكن فيها رضا فهو أكل بالباطل. تريد أن تدل الآية على شرطية الرضا وطيب النفس، وأنه من دون الرضا وطيب النفس يكون من دون الاتفاق، وأن يكون الربح الذي تأخذه برضا الطرف المقابل وبإذنه وبإرادته. أما لو كان بالقهر والغلبة، بالقمار مثلا، بالأسباب الأخرى التي هي ليست بحسب الحقيقة، عن رضا بل عن كره ونحو ذلك من الطرف الآخر، كل تلك الأنحاء تكون باطلة. فتكون الآية تمام المنظور فيها شرطية الرضا في صحة العقود وفي صحة المعاملات. وأما أن المعاملة إذا شك في صحتها من غير ناحية الرضا، الرضا كان معلوما، وإنما شك في صحته وعدم صحته من ناحية سببية مثلا هذا النحو من السبب للصحة، من باب احتمال اشتراط أن يكون العقد مثلا بالإيجاب والقبول اللفظيين، أو احتمال أن يكون الشرط في صحة العقد التقابض مثلا في المجلس. لو شك من غير ناحية الرضا لا يمكن نفي البطلان وإثبات الصحة فيها بهذه الآية، لأن هذه الآية ليست في مقام البيان من للصحة من غير والبطلان من غير ناحية التراضي، وإنما في مقام البيان للصحة والبطلان من ناحية التراضي. وقد يجعل مما يؤيد هذا الإشكال أنه إذ لو كانت الآية في مقام البيان من كل النواحي وتريد أن تحصر الأكل للمال وللربح بالتجارة عن تراض، بالمبادلات مثلا عن تراض، وما أكثر المبادلات التي تكون، ما أكثر أنواع الاسترباح الذي يكون حلالا الأكل فيه ولا يكون تجارة عن تراض ولا يكون أكلا بالباطل، من قبيل الاستفادة الاسترباح من خلال الحيازة مثلا، من خلال الحيازات والاستفادة من الأوقاف والصدقات والنذور والكثير من الأمور التي من أسباب التملك غير التجارة، ما لا يكون تجارة أيضا يكون الأكل للنتيجة وللربح أو للمال الحاصل بها أكلا جائزا شرعا ليس باطلا. فكل بينما لو كانت الآية في مقام البيان من كل تلك النواحي وتريد أن تحصر السبب الموجب للتمليك في التجارة عن تراض، كل الأسباب الحلال المحللة الأخرى لا بد أن يقال بأنها مثلا تخصيص لإطلاق هذه الآية، أن هذه الآية خصصت وأخرج منها تلك الآية، وهذا بعيد جدا، لأن الآية لسانها تخصيص للمستثنى منه في الآية، لأن الآية لسانها لسانا يكون لسانا آبيا عن التخصيص، أكل المال بالباطل، لأن عنوان الباطل من العناوين التي يصعب تخصيصه حينئذ. كيف جاز الأكل بالباطل هناك إذا كان المقصود أن كل أنواع التملك والأخذ والآكل للمال الذي يستفيده الإنسان إلا ما يكون تجارة عن طرف ما عداه كله يكون باطلا، حينئذ هذا اللسان لسان آبل عن التخصيص، يصعب تخصيصه والالتزام بأن هذا كله خروج تخصيصي. إذن فهذا إن يكون شاهدا مثلا أو مؤيدا على أن هذه الآية المباركة ليست في مقام البيان من كل النواحي، وإنما في مقام البيان فقط من ناحية شرطية التراضي والرضا في التجارات والمبادلات والبيع والشراء والمعاوضات التي يقع، وأما من سائر النواحي فلا تكون هذه الآية في مقام البيان. هذا الإشكال غير تام أيضا بالإشكال في عموم الآية وإطلاقها، وسوف يأتي التعرض للجواب إن شاء الله.